إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، ومرادنا منه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا يدل على أهمية هذه المضغة وعلى مكانتها، فإنه بناء على صلاحها، صلاح الجسد، وعلى فسادها وعطبها، عطب الجسد. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كان للقلب أهمية بالغة في دين الإسلام، فهو محط نظر الله تبارك وتعالى. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا صلحت القلوب صلحت الأحوال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا صلح القلب صار صاحبه من السعداء، وإذا فسد القلب صار صاحبه من الأشقياء. ولهذا فإن الله عز وجل بين في كتابه الكريم أنه لا ينفع في الدار الآخرة إلا القلب السليم الصحيح الحي. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، وسليم من البدع، وسليم من الخرافات، وسليم من الشك والنفاق والشقاق وسائر المعاصي والسيئات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل أقوام الجنة قلوبهم مثل أفئدة الطير. قال أهل العلم: أي رقيقة، قلوبهم مثل أفئدة الطير. إذا كانت القلوب سليمة، وكانت القلوب لينة، وكانت القلوب رقيقة، فإنها يصلح أصحابها بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا أثنى الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن لسلامة قلوبهم ولرقتها ولنينها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. وجاء في حديث مسعود: هم أرق أفئدة وألين قلوبا. أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. وجاء في حديث عند الطبراني عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله من أهل الأرض آنية، وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وإن أحبها وأقربها إليه ألينها وأرقها، وإن أحبها وأقربها إليه ألينها وأرقها. يا أيها الناس، كم نقرأ من القرآن، وكم نسمع من المواعظ، وخصوصا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أكثر من غيرنا، لكن ما أكثر ما نعاني من قسوة القلوب، ما أكثر ما نعاني من عدم التدبر للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، ما أكثر ما نشكو من قلة الخشوع عند سماع القرآن والسنة وعند الإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى. إن قسوة القلوب مرض خطير وداء عضال، إذا دب إلى القلوب أفسدها، وإذا فسدت القلوب فعلى الأجساد السلام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نتفقد هذه المضغة، وأن نسعى في صلاحها وعلاجها، وأن نحذر من الأعمال التي تعطبها والأقوال التي تسبب لها القسوة والغلظة وعدم الانتفاع بدين الله تبارك وتعالى. فما أكثر من ينحرف من العباد عن دين الله عز وجل بسبب قسوة قلوبهم، فينحرفون عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا فقد جاء في القرآن والسنة جملة من الأسباب التي بها تقسو القلوب وبها تمرض وبها تفسد وبها تعطب، فينبغي للمرء أن يحذر منها وأن يبتعد عنها. فمن تلك الأسباب الإقبال على الفتن والخوض فيها ومجالسة أهلها والرضا بها. فقد جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. القلوب أول ما تعرض على الفتن، أول ما تعرض على القلوب، فإذا تقبلتها القلوب أفسدتها. فينبغي للمرء أن يحذر من الفتن وأهل الفتن وأبواب الفتن وأعمال الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. فمن سلم من الفتن وأعرض عنها سلم قلبه بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا من أسباب فساد القلوب التلون ونقض العهود والغدر ونقض المواثيق، فإن الله عز وجل قال عن أهل الكتاب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم قاسية، لأن هذا ذأبهم وهذه طريقتهم. فمن تشبه بهم من أهل الإسلام في إخلاف الوعد ونقض العهد فإنه يصاب بهذه المصيبة، ولهذا كانت هذه من صفات المنافقين وليست من صفات أهل الإيمان. آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن أسباب فساد القلوب عباد الله التعود على المعصية والإقبال عليها والاستمرار فيها، فإن هذا مما يفسد القلوب ويعطبها، فلا تستصغر الذنب ولا تستهين به، فإنه ربما يكون سببا لدمار هذه المضغة. فقد جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء. قال: حتى يعلوه الران. ثم قرأ قول الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولو كنت من حفظة القرآن، ولو كنت ممن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في الصف الأول، وعندك من الذنوب التي لا يعلمها إلا الله وأنت مستمر عليها لاج فيها، فإنها كفيلة بإفساد قلبك وكفيلة بإظهار عيوبك ولو بعد حين. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنوب إذا تراكمت على القلب أفسدته وأمرضته، وإذا مرض القلب عمي البصر والبصيرة، فانحرف العبد عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا في هذه الآية المتقدمة قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أول الضرر وأول العقوبة بسبب الذنب تكون على القلب، نكتة بعد نكتة ونقطة بعد نقطة، حتى يصير أسود مربادا يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا والخير شرا والسنة بدعة، فيعمى البصر والبصيرة. وهكذا معاشر المسلمين، من أسباب فساد القلوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثرة الضحك، أن يكون المرء دائما هذا حاله، لا يتذكر لقاء الله جل وعلا ولا الخوف من عقابه ولا الجنة والنار ولا الصراط والميزان، وإنما دائما يضحك ليلا ونهارا، يصير كأنه مهرج في كل أحواله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، صححه العلامة الألباني رحمه الله. وليس معناها أن الضحك محرم، ولكن يكون في أحوال دون أحوال. وأما أن يكون المرء في سائر أحواله يضحك ويمزح ويمرح ولا يتذكر أنه سيلقى الله تبارك وتعالى بأعماله السيئة وأقواله القبيحة وعقائده المخالفة، فيخشى الله تبارك وتعالى. وهكذا مما ذكر أهل العلم من أسباب فساد القلب وقسوته، من أسباب فساد القلب وقسوته، أن يفرط المرء في المأكل والمخالطة والنوم والكلام. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال: أربع إذا تجاوزت الحدود سببت قسوة للقلوب، وهي كثرة الكلام وكثرة المخالطة وكثرة الطعام وكثرة النوم. وقال بعض السلف: خصلتان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الطعام، كما عند الإمام أحمد في كتابه الزهد. فإذا قلل المرء من هذه الأربع الخصال صلح حاله، وكان سببا لليونة قلبه وخشوعه ورجوعه إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء عند الإمام أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا لما في ذلك من الفوائد التي يستفيدها العبد على جسده وقلبه. يا أيها الناس، الإنسان ربما يحافظ على جسده وأعضائه لا يرضى أن يصيبها العطب، فإن أصابه مرض ولو كان يسيرا يسارع إلى علاجه ويبحث عن الدواء، لكن قل من يتفقد قلبه وينظر في حاله ويسعى في إصلاحه ويبعده عن الأسباب التي تعطبه. فإن قسوة القلب كما قال بشر بن الحارث وغيره أو مالك بن دينار، يقول: ما عوقب عبد بعقوبة أشد من قساوة القلب، ما عوقب عبد بعقوبة أشد من قساوة القلب. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: خلق الله عز وجل النار لإذابة القلوب القاسية، خلق الله عز وجل النار لإذابة القلوب القاسية. ولهذا تجد أهل الفجور وأهل الشرك وأهل الخنا وأهل البدع ما حملهم على ذلك إلا قسوة في قلوبهم،
مرضت القلوب وفسدت القلوب فوقعوا في تلك المعاصي والمخالفات. فإن القلب إذا فسد وإذا قسى لا يهنأ بالطاعة ولا يرتاح لها، وإنما يقبل على المعصية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بيان أن أرباب الأغاني والمزامير تفسد قلوبهم فلا يرتاحون لسماع كلام الله. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. القلب مضغة صغيرة، إما أن تملأ بالإيمان والطاعة والصلاح، وإما أن تملأ بالشر والعياذ بالله. والعبد بإمكانه أن يصلحها وبإمكانه أن يفسدها. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا قسى القلب حصلت العقوبات. ولهذا جاء عند الإمام ابن عساكر من حديث حبيب بن عمرو وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خاب عبد وخسر، خاب عبد وخسر لم يجعل الله له في قلبه رحمة للبشر. إذا نزعت الرحمة من القلب وحلت القسوة وذهب اللين والخشوع فهذا قد أصابه الخسران المبين. خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو الله عز وجل كثيرا بصلاح قلبه، ويستعيذ بالله عز وجل أن يقسو قلبه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. يستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع، لأن القلب إذا لم يخشع ولم يلن وأصيب بالقسوة فقد هلك صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. وفي حديث أنس بن مالك عند ابن حبان والحاكم وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الغفلة والقسوة، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، فيستعيذ بالله عز وجل من القسوة، يستعيذ بالله من القسوة لما فيها من الأضرار، لما فيها من العواقب. ولهذا عباد الله، قسوة القلوب قرنت مع الشرك بالله عز وجل والكفر به سبحانه وتعالى، عاقب الله عز وجل بها أهل الكتاب لما كفروا وتمردوا وعصوا واحتالوا على دين الله عز وجل، عاقبهم الله عز وجل بقسوة القلوب. قرنت القسوة بالشرك، قرنت القسوة بالظلم، قرنت القسوة بالجهل، قرنت القسوة بكل شر. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما تمردوا على دين الله عز وجل ولم ينقادوا له عاقبهم الله عز وجل بقسوة قلوبهم، عاقبهم الله بهذه العقوبة، فصاروا من الفاسقين الكافرين الذين توعدهم الله عز وجل بنار جهنم. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا على أهل البصرة دعا قراء البصرة فجاء إليه 300 قارئ جاء إليه 300 قارئ من قراء القرآن فدخلوا عليه فقال يا معشر القراء يا معشر القراء أنتم خير الناس أو كما قال رضي الله عنه فاتلوا القرآن ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم اتلوا القرآن. هكذا يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فإن الذين كانوا من قبل حرفوا دين الله وأعرضوا عن وحي الله وتمردوا على أوامر الله فضربت قلوبهم بالقسوة فخرجوا من دين الله تبارك وتعالى. وقد قص الله لنا في كتابه الكريم تلك القصة عن موسى عليه الصلاة والسلام حين نقل لبني إسرائيل أمر الله عز وجل فجعلوا يتمردون ويتملصون ويحيدون ويبدلون ويغيرون كيف كان آخر أمرهم أن صارت قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. كان بإمكانهم أن يأخذوا بقرة من السوق ويذبحونها بأسهل طريقة ويمتثلون أمر الله جل وعلا ولكنه التمرد وجعلوا يرددون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وهو يأتي لهم بالوصف بعد الوصف وبالشرط بعد الشرط ولكن في آخر المطاف بعد أن تمردوا وعصوا قال الله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سبحان الله أشد قسوة من الحجارة فكيف يكون أصحابها إذا صارت القلوب كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فإذا قرن قسوة القلوب بالشرك بالله تبارك وتعالى وقرن أيضا بالظلم. قال الله جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. توعدهم بالضلال وأنهم أهل الضلال بسبب قسوة قلوبهم وإعراضهم عن دين الله جل وعلا لم تنشرح صدورهم بالإيمان والإسلام والقرآن فصاروا في ضلال مبين حين قست قلوبهم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إذن فهذه عقوبات يبينها الله جل وعلا في كتابه الكريم لمن قسى قلبه وأعرض عن دين الله تبارك وتعالى. وهكذا أصحاب قسوة القلوب عرضة للشيطان عرضة للضلال والانحراف عرضة للهوى عرضة للبدع. قال سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي ضلال مبين. يكونون مصيدة للشيطان لأن قلوبهم قد خويت من ذكر الرحمن فيتسلط عليهم الشيطان بكل سهولة ويأخذهم إلى الهوى وإلى الردى ويبعدهم عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهذا أمر خطير وشيء ينبغي أن نهتم به وهو معالجة القلوب والسعي في إصلاحها وإبعادها عما يضرها والبحث عن الأعمال التي تسعدها وتذهب عنها الغفلة وتذهب عنها القسوة وتذهب عنها الإعراض. فإن الإنسان ربما يعرض قلبه وهو لا يشعر ويقسو قلبه وهو لا يشعر وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولهذا فإن من الأسباب العظيمة التي بها تصلح القلوب وتلين وتسعد في الدنيا والآخرة الإقبال على ذكر الله تبارك وتعالى، الإقبال على كتاب الله عز وجل، كما قال بعض أهل العلم من السلف الصالح، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في مجموع رسائله، قال: خمسة صلاح للقلوب، خمسة صلاح للقلوب: قراءة القرآن بالتفكر، قراءة القرآن بالتفكر، وقيام الليل، والتضرع في وقت السحر، وقيام الليل والتضرع في وقت السحر، وخلاء البطون، وذكر غير ذلك. إذن فقراءة القرآن والإقبال عليه والإقبال على ذكر الله عز وجل مما يصلح القلوب ويسعدها ويذهب عنها قسوتها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بغير ذكر الله عز وجل لا يحصل اطمئنان، مهما تكلم العبد ومهما علا صوته ومهما نطق ومهما جلس من المجالس، لا يطمئن قلبه ولا يصلح إلا بذكر الله. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهكذا ذكر الله عز وجل في السفر والحضر، في الليل والنهار، في الخلوات والجلوات، هذا مما يصلح القلوب ومما يذهب عنها قسوتها. قراءة الأذكار، دعاء الله عز وجل، المحافظة على ذلك، هذا من أعظم الأسباب. جاء عبد الله بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله عز وجل وخصوصا بالقرآن فإنه أعظم الذكر، فإن هذا من أعظم ما يصلح القلوب مع التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن العظيم الذي فيه سعادة البشرية وصلاحها في الظاهر والباطن، من أقبل عليه قراءة وتدبرا وحفظا وعملا وتطبيقا، فإن هذا من أعظم ما يصلح به قلبه، ويذهب عنه الغفلة والقسوة، ويذهب عنه الشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن الذي يقرأ القرآن أنه كالأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. كلما أكثر من قراءة القرآن وتدبره والعمل به كلما كانت ثمرته على أخلاقه، على معتقده، على أعماله، على أقواله، على أفعاله. وكلما أعرض العبد عن القرآن العظيم كلما أصيب بالغفلة، وكلما أصيب بالقسوة، وكلما أصيب بالبلايا والرزايا في الدنيا والآخرة. أيها الناس، ومن ذلك أيضا أنه ينبغي للعبد أن يتذكر أنه من هذه الدنيا راحل، وأنه سيأتيه الموت في أي لحظة لا يدري متى هي. فإذا تذكر العبد أن الموت آتيه وأنه يأخذه في لحظة بغتة، وربما يلقى الله جل وعلا وهو على حال لا يريدها ولا يرضاها، فإن هذا يحمله على تذكر لقاء الله عز وجل والخوف من ذلك، وعلى خشية الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك سببا لصلاح قلبه وذهاب الغفلة عنه. ولهذا قال بعض السلف: لو غاب ذكر الموت عن قلبي ساعة لمات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس بن مالك: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا وضيقها عليه، ولا ذكره أحد في سعة من العيش أو في ضيق من العيش إلا ووسعها عليه. إذا تذكر العبد أنه سيرحل من هذه الدنيا بأعماله التي قدمها، فإن هذا يكون سببا لانشراح قلبه وصلاحه بإذن الله تبارك وتعالى وإقباله على الله جل وعلا. تذكر يا عبد الله أنك بين لحظة وأخرى تصير جثة هامدة لا حراك بك، لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تمشي ولا أن تعمل ولا أن تصيح ولا أن تقول شيئا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. أنت لا تدري متى الأجل ولا تدري متى سيأتي الموت، فتش عن قلبك، انظر أين أنت من الخوف من الله جل وعلا، انظر أين أنت من الخوف والمراقبة، انظر أين أنت من الخشوع، انظر أين أنت إذا قمت بين يدي الله في ظلمات الليالي، هل تجد رقة؟ هل تجد خشوعا؟ هل تجد بكاء؟ هل تجد خوفا من الله عز وجل؟ انظر أين أنت عند قراءة القرآن، هل تتفكر أنه كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا تذكرت أنك من الدنيا راحل في أي لحظة وفي أي وقت لا تعلمه، وأنت تتذكر ذلك دائما، فحري بك أن يصلح قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا من الأسباب العظيمة التي ينبغي لنا أن نتذكرها وأن نعمل بها زيارة القبور. زيارة القبور، الموت في أيامنا صار كأنه عادة من العادات، وكأنه أمر طبيعي. تارة يموت في هذه القرية أناس، وتارة في هذا السوق، وتارة في هذا البيت، تارة في الرجال وتارة في النساء، يموت شيخ كبير، وأحيانا يموت بعض الأطفال، وكأن الناس لا يرون شيئا ولا يهز لهم شعرة. تذكر يا عبد الله وأنت تشارك في تشييع الجنائز، وأنت ذاهب إلى المقابر، وأنت تنظر إلى تلك القبور، كم وسد فيها من أناس، منهم الصالحون ومنهم الفاسقون، منهم المؤمنون ومنهم الفاجرون. تذكر تلك الحفرة أنك ستصل إليها يوما من الأيام، يتخلى عنك أهلك وأقاربك، تترك مالك خلف ظهرك، لا تحمل شيئا من الدنيا، يسارع أهلك بالخلاص منك والتخلي عنك في حفرة مظلمة، لا أنيس ولا جليس، لا مال ولا جاه، لا عشيرة ولا قبيلة، إنما هي الأعمال. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يترك نساءه من على فراشه في الليل، ثم يخرج إلى المقبرة، ثم يخرج إلى قبور البقيع ليزور الموتى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا كان يعلمنا أن نزور القبور، فإن في ذلك صلاح لقلوبنا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. بسبب قسوة القلوب وكثرة الذنوب يزور الناس القبور ويدفنون الموتى. أحدهم لو استطاع أن يغني على شفير القبر لغنى، وآخر يشرب الدخان وكأنه في ملعب كرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، من الذي يتذكر الموت إذا وصل على القبر؟ وفي حديث بريدة عند مسلم والترمذي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لزيارة القبور والنظر إليها وحال أهلها مما يحمل العبد على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وعلى صلاح قلبه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما مع أصحابه وهم يدفنون بعض الموتى، وأناس اجتمعوا على شفير قبر فانطلق إليهم، ثم دخل حتى نظر إلى القبر فقال لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. رواه الترمذي عن البراء بن عازب وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. لمثل هذا قال إخواني، لمثل هذا فأعدوا. فهل أنت ممن يزور القبور للتذكرة؟ هل أنت ممن يزور القبور للموعظة؟ هل أنت ممن يزور القبور لينتفع؟ هل أنت ممن يزور القبور ليعمر قلبه بخشية الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا من أعظم ما ينبغي لنا عباد الله أن نسعى إليه لصلاح قلوبنا وذهاب القسوة وذهاب الغفلة. ومن ذلك أيضا كثرة الصدقات والإحسان إلى الأيتام والشفقة عليهم والرحمة بهم. فقد جاء من حديث أبي هريرة وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة في قلبه، يشكو قسوة في قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يذهب قسوة قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. التواضع، التواضع من أعظم أسباب لين القلوب وصلاحها. إذا أردت أن تذهب قسوة قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. وبالمقابل إذا أصيب العبد بالكبر فسد قلبه وأصابته القسوة. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الحق لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تلك الأموال التي تنفقها ولو كانت قليلة، إن كنت ممن يعود نفسه على ذلك ما استطعت إليه سبيلا، فإن هذا بإذن الله عز وجل يعود عليك نفعه ويكون سببا في صلاح قلبك. وهكذا الرحمة بالضعفاء والأرامل واليتامى والمساكين، هذا من أعظم أسباب صلاح القلب، من أعظم أسباب صلاح القلب. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من جالس المتكبرين والأشداء فإنه يصاب بقسوة القلب، ومن جالس الرحماء فإنه يجزى برقة القلب، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القسوة والغلظة في الفدادين أهل الوبر، الذين يعيشون مع الإبل لأنها مشهورة بالغلظة والقسوة، فالذي يجالسها كثيرا ويعيش معها كثيرا يكتسب من قسوتها وغلظتها. قال: القسوة والغلظة في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. السكينة في أهل الغنم، الذي يجالس الغنم في رعيها ويسير معها ويعيش معها يكتسب من رقتها، من رحمتها، من ضعفها، من لينها. والسكينة في أهل الغنم، وهذا أيضا من الأسباب، مجالسة أهل الخير، مجالسة أهل الصلاح، مجالسة أهل الرقة، مجالسة أهل الخشوع، البعد عن أهل المعاصي والفجور. مجالسة الصالحين من أعظم أسباب صلاح القلوب، مجالسة الصالحين. وكم من الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك. فرب عمل تقوم به ينصحك صاحبك وزميلك وجارك وجليسك، ينهاك عن المنكر، يقودك إلى الخير، يحثك عليه، يشد من أزرك، يعينك، يشجعك. ومجالسة الأشرار ضرر في الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. أيها الإخوة الكرام، هذا موضوع مهم، ونحن في أمس الحاجة إليه. فإننا نرى من الناس من ينحرف عن السنة، ينحرف عن الخير، ونرى من الناس من يدب في أوساطهم الشر والفتن والاختلافات والنزاعات والشرور، ونرى من الناس من ينحرفون عن العلم ويصرفون عن الخير. وربما من أعظم الأسباب فساد القلوب، قسوة القلوب، غفلة القلوب. القلوب تهمل، يعرض عن صيانتها وعن علاجها وعن حمايتها وعن الحرص عليها، فما يشعر العبد إلا وقد طاح، ما يدري العبد إلا وقد انحرف، ما يدري العبد إلا وقد انصرف. وهذه القلوب تفسد يوما بعد يوم، نكتة بعد نكتة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحوجنا إلى علاج قلوبنا وإلى السعي في إصلاحها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وصلاحها بما تقدم، وفسادها بما تقدم. فالله الله عباد الله في إصلاح القلوب والعناية بها. وأعظم ما يعتنى بها بدين الله، بشرع الله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. فهذا الذي به تصلح القلوب وتسعد القلوب وتنتفع القلوب في الدنيا والآخرة. وأما الإعراض عن دين الله جل وعلا قليلا كان أو كثيرا، فإنه من أعظم أسباب فساد القلوب وقسوتها وانصرافها وانحرافها. وبقدر معصية العبد يكون قسوة قلبه، وبقدر معصيته يكون انصرافه وبعده. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.